لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الأخير ربما إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بدراسة منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. وقد تقدم في اللقاءات الثلاثة الماضية جملة من أبيات المنظومة وشرحها، وقد اشتملت على عدد لا بأس به من قواعد الفقه وقواعد الأصول. آخر ما توقفنا عنده 4 أو 5 من الأبيات التي توقفنا عندها فيما يتعلق بصيغ العموم، وهي جزء من القواعد الأصولية التي اشتملت عليها منظومة الشيخ رحمه الله. نبتدئ الليلة من قوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع، منهين بذلك إن شاء الله ما يتعلق بباقي القواعد التي اشتملت عليها المنظومة، مستعينين بالله سائلين إياه التوفيق.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المصنف، يقول الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
نعم، هذا من أجل القواعد الشرعية وأكثرها نفعا وأعظمها فائدة في التطبيق العملي، قاعدة تطبيق الحكم باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والقاعدة تصاغ عند الفقهاء بقولهم: لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، أو لا يحكم بالشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. وذلك أن كل الأحكام الشرعية يكتنفها شروط ويحول بينها وبين وقوعها موانع. بالمثال يتضح: الصلاة مثلا لا يحكم بصحتها شرعا إلا بتحقق شروطها من مثل الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت وإزالة النجاسة. هذه الشروط لا بد من تحققها جميعا. ما المقصود بتحققها؟ اجتماع الشروط. طيب، لو قلنا شروط صحة الصلاة 6 أو 8 في تعداد بعض الفقهاء، ماذا لو جمعها المصلي كلها إلا شرطا واحدا؟ بطلت الصلاة. هب أنه تطهر وأزال النجاسة وستر العورة واستقبل القبلة وفعل كل شيء إلا أنه صلى قبل دخول الوقت، ما صحت صلاته. كذلك لو جمع كل الشروط إلا الطهارة، ما صحت صلاته. فشروط العمل الشرعي لا بد من اجتماعها كاملة. إذن توفرت فيه الشروط، يبقى أن تنتفي الموانع. فالحيض مثلا مانع من صحة الصلاة، هذا مانع من الموانع. فلو أن امرأة جمعت الشروط إلا الطهارة وكانت حائضا، فإنها ما صحت صلاتها، وذلك لوجود المانع الشرعي. وهكذا ستقيس كل حكم في الشريعة. قل مثل ذلك في البيع، من البيوع الصحيحة، البيوع الصحيحة ما اجتمعت فيه الشروط من ملك المبيع والقدرة على تسليمه والعلم به قبل العقد، وأن يكون مملوكا للبائع، وأن يكون فيه منفعة، وأن يكون البائع والمشتري أي العاقدان كلاهما أهلا لإجراء العقد، كل تلك شروط، فاجتماعها لا بد منه، ومتى انخرم شرط ما صح البيع. فكل حكم شرعي يتوقف على شروط لا بد من اجتماع الشروط كلها، ولا بد في مقابل ذلك من انتفاء الموانع. فهذه قاعدة جليلة عظيمة، لتطبيقها ستكتشف خطأ بعض الناس لما يريد أن يصحح عقدا من العقود في البيع، صورة من صور البيع، فتقول له لا يجوز لعدم تحقق كذا من الشروط. يظن بعض الناس أن ركن البيع الأعظم وأن شرطه الأكبر هو الرضا بين المتبايعين، فلو قلت له لا، هذا بيع تكتنفه جهالة، ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع، فيبادرك بقوله لكننا متوافقين، أنا والبائع بيننا تراضي، نحن تراضينا على هذا. طب هب أنكم تراضيتم، التراضي لا يتجاوز أن يكون شرطا، فأين باقي الشروط؟ أين العلم بالمبيع وهو شرط آخر؟ فلا يظن الناس أن شرطا واحدا هو المسيطر على الأمور التي يتناولها أكثر من شرط. من تطبيقات القاعدة الجليلة مسألة الإيمان والكفر، الحكم بإسلام شخص أو كفره، فإنه لن يتم إسلام شخص حتى يحقق شروط الإسلام. فليس شرط الإسلام الأكبر هو النطق بالشهادتين، وإن كان هذا هو المفتاح والبوابة حتى يقولها موقنا قلبه، وآية ذلك أن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فنطقهم بالشهادتين ما شفع لهم بالدخول في الإسلام، لأنه افتقد شرطا آخر وهو موافقة ما في اللسان لما في القلب من معتقد. هذا نوع من تطبيق الشروط وانتفاء الموانع. أيضا مثل ذلك في التكفير، أن يحكم بكفر شخص على كلمة بدرت منه أو فعل وقع منه، لن يتم الحكم بتكفيره حتى تتحقق فيه شروط التكفير وحتى تنتفي الموانع. الموانع التي تحول بينه وبين الحكم عليه بالكفر أو بالبدعة، لأنه وقع قولا أو فعلا يحكم به بكفره، كأن يقول كلمة كفر أو يتصرف تصرف كفر، فربما كان مكرها، وربما كان متأولا، وربما كان جاهلا، فيعذر بأحد هذه الثلاثة، وهي موانع من الحكم بالتكفير لشخص ما في موقف ما. عمار بن ياسر رضي الله عنه كما تقدم في الدرس السابق، لما نطق بكلمة الكفر مكرها كان هذا مانعا من الحكم عليه حقيقة بالكفر، مع أنه نطق بكلمة الكفر صراحة. فهذه أمثلة لقاعدة عظيمة، هي أنه لا يتم الحكم أو لا يستقيم الحكم الشرعي إلا بتحقق الشروط وبانتفاء الموانع. اقتصارك على أحد هذين الجانبين خلل في الحكم الشرعي، أن تنظر فقط إلى الشروط وتكون ربما بعض الموانع قائمة. وجود الموانع يمنع من الحكم بالشيء أو من تحققه. كذلك الشروط، من الخطأ أن يقصر النظر على بعض الشروط ويراها هي الأهم ويركز عليها ويغفل باقي الشروط. احترام واحد من الشروط كفيل بعدم تحقق الحكم، ولهذا قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط. فإذا انخرم شرط واحد فات الحكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، حتى ترتفع الموانع ونتأكد أنه لا مانع من الحكم الشرعي في ذلك الموقف، فيتم عندئذ الحكم به. نعم.
قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
قاعدة لطيفة، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. إن أردت تطبيقها دنيويا وأخرويا القاعدة مستقيمة. من أتى من العبادات بما رتب عليه الأجر والثواب استحق الأجر المترتب عليه. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وأن تقيس كل النصوص الشرعية، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، وهكذا ستقيس كل النصوص الشرعية التي رتبت أجورا وثوابا على أعمال. فعندئذ ستقول يترتب على الفعل الثواب الذي ذكر في النص، وستقول القاعدة من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا أخرويا. ودنيويا كذلك. العقود التي يجريها الناس فيما بينهم، بين صاحب العمل والأجير، بين الشريك وشريكه، في عقد الإجارة، في عقد البيع، في عقد الرهن، في أي عقد من العقود التي يتفق فيها طرفان، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. اتفقت مع أجير أن يعمل عندك نهارا كاملا في تنظيف البيت، أو إصلاح الأجهزة الكهربائية، أو معالجة تسربات المياه، ورتبت له على ذلك أجرا، واتفقت على أنه يعمل عندك في مقابل 100 ريال. إذا أتم عمله استحق 100، ما أتم لم يستحق. فإن أتم بعض الشيء يأخذ بقدر ما أتم من عمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وكذلك الجعالة في الفقه، أن يقول من يصنع لي كذا فله كذا، من يجد لي سيارة المفقودة فله كذا، من يعيد إلي كذا فله كذا، من يبني لي هذا الحائط فله كذا. فأي شخص يقوم بهذا العمل الذي أعلنه ونادى به استحق الأجرة المترتبة أو الجعالة المترتبة على ذلك العمل. كذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح، وسيأتي الحديث عن شروط العمل تخصيصا. كل من اشترط في العقد على العمل أمرا معينا استحق الأجرة المترتبة. يقال ذلك في الوظائف والأعمال والعقود التي تكون مؤقتة أو دائمة، بما يتفق عليه الطرفان سيكونان ملزمين به، وسيكون الأجر المترتب لأحد الطرفين مستحقا بإنجاز العمل الذي تم الاتفاق عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
هذه من القواعد التي تبين لك حكم عدم قدرة المكلف على الإتيان بالعمل الشرعي بأكمله. مرت معكم قاعدة سابقة قبل لقائين: لا واجب مع الضرورة، ولا لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. لا واجب مع العجز، تسقط الواجبات بالعجز، ودليل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله. طيب، ها هنا قاعدة يصلح أن تكون تكملة لتلك القاعدة. تلك القاعدة كانت تقول أن المكلف، إن المكلف إذا عجز عن الواجب سقط عنه. السؤال الآن: ماذا لو قدر على بعض الواجب ولم يقدر على بعضه الآخر؟ ها؟ يأتي بالقدر الذي يستطيعه والباقي يسقط عنه. ماذا قال الناظم؟ ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. إن شق عليه أن يفعل باقي المأمور يسقط عنه، لكن الذي لا يسقط عنه هو القدر الذي لا يشق عليه. هل تعطوني على هذا أمثلة؟ الصلاة، ممكن يصلي ركعة ويترك ركعتين مثلا؟ ها؟ القيام، استطاع أن يقوم في الركعة الأولى، في الركعة الثانية تعب يجلس وترك القيام. طيب تعال لشخص من البداية صاحب مرض في رجليه أجاركم الله، أو عنده ألم في ركبتيه، فهو يعرف أنه يقدر أن يصلي الركعة الأولى قائما أو بعض الركعة. السؤال هو، هو يعرف أنه لن يستطيع إكمال الصلاة قائما، فهل له أن يجلس من البداية؟ لا. وهذا محل تنبيه يجب تذكير الناس به. بعض الناس ما عنده مشكلة في السجود، ليس عنده مشكلة في القيام، عنده مشكلة في السجود، روماتيزم الركب مثلا، يمكن أن يصلي قائما لا مشكلة عنده، المشكلة عنده في أن ينزل على الأرض على ركبتيه فيحتاج إلى الكرسي. فبعض الناس خطأ يأتي بالكرسي فيجلس عليه من بداية الصلاة وهو قادر على القيام، وهذا لا يصح، إنما يصلي قائما، فإذا جاء لوقت السجود جلس على الكرسي. يقول رحمه الله: يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. تفعل البعض إن شق عليك فعل الباقي. إن شق فعل سائر المأمور، ما معنى سائر المأمور؟ ما معنى سائر؟ هذا من الخطأ الشائع، يقال سائر بمعنى جميع وكل، سائر بمعنى باقي. السائر ليس بمعنى الجميع. تقول سائر حضر سائر الطلاب، هذا خطأ، لكن تقول غاب فلان وفلان وحضر سائر الطلاب، فسائر بمعنى باقي وليس بمعنى الجميع. يقول رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل الباقي. نعم، يفعل البعض إن شق فعل الباقي. فضربت مثالا بالصلاة وهذا مثال جيد. خذوا مثالا في الحج، ماذا لو استطاع أن يقوم ببعض أفعال الحج بنفسه كالمبيت لكنه ما استطاع رمي الجمرات، ماذا يفعل؟ يوكل وينيب، ممتاز. إذن له أن يوكل في بعض الأعمال، وقد ضربنا مثالا في القاعدة السابقة ربما سقط عنه بعض الواجب كالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، كالمبيت بمزدلفة إن عجز عنه فيسقط عنه جملة، وبالتالي فلا كفارة ولا فدية ولا يلزمه قضاء ولا يترتب على نسكه شيء إن عجز عنه، فالواجبات كلها تسقط بالعجز. القاعدة هذه تكملة لتلك، هو هنا لم يعجز عن الواجب كله ولكن عجز عن بعضه، فما الحكم؟ يفعل ما قدر عليه ويسقط الباقي الذي عجز عنه. سؤال، في نهار رمضان هو يستطيع أن يصوم لكن عنده علاج طلب منه الأطباء أن يأخذه كل 8 ساعات وحالته حرجة وتأخر العلاج عن موعده مضر بصحته، إذن هو لابد أن يتناول الجرعة الساعة الواحدة بعد الظهر، فهل سيصوم من الفجر إلى الظهر ثم يفطر؟ هو قادر أن يصوم من الصباح إلى الظهر أو يفطر ابتداء؟ ما الفرق بين هذه الصورة وصورة الصلاة؟ في الصلاة قلتم لا، يبدأ يصلي قائما بالقدر الذي يستطيع ثم يكمل جالسا، فلماذا هنا لا تقولون يصوم من أول اليوم إلى الظهر ثم يفطر أو بعد العصر ويأخذ علاجه، وقلتم لا يجوز أن يفطر من الصباح، يفطر ويشرب شاهي وهو غير محتاج إلى الإفطار لكن لأنه سيفطر بعد الظهر؟ أحسنتم، لأن الصيام من الصباح إلى الظهر ليست عبادة ولا يترتب عليها صحة، وهو في النهاية سيقضي هذا اليوم وبالتالي فلا يلزمه. إذن متى يكلف بأداء فعل بعض الواجب ويسقط عنه الباقي؟ إذا كان هذا البعض عبادة تصح منه وتقبل، فأما إذا كان لا تصح منه عبادة مثل صيام جزء من النهار فلا يكلف ها هنا أن يصوم جزءا منه طالما هو مأمور بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله: وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
من فعل ما أبيح له في الشريعة، بهذا القيد، من فعل ما أبيح له فعله في الشريعة فترتب على فعله هذا، ترتب على فعله هذا شيء من التلف فلا ضمان عليه. من فعل شيئا مباحا له في الشريعة فعله فترتب على فعله هذا تلف فإنه لا يضمن شيئا. قال الفقهاء: أبيح له أن يؤدب ولده أو يؤدب تلميذه في الحلقة، المعلم يضرب تلميذه ويؤدبه بالقدر الشرعي المنضبط، ففعل ما أبيح له، بمعنى لم يتجاوز حدود الضرب المعتاد ولم يصل إلى درجة التعذيب بل كان مؤدبا، لكنه أصاب الولد بأذى، جرحت يده، كسرت، حصل له شيء مما استوجب شيئا من العلاج، فإنه لا يضمن، بمعنى أنه لا يتحمل شرعا تبعة ما. هذا كله بقيد ماذا؟ من فعل مع ما أبيح له. فأما إذا تجاوز القدر المباح له إلى ما لا يباح فقد أتى شيئا لا يرتفع عنه التكليف ويضمن به. يقولون مثل العامل الذي أو الرجل الذي يقوم بتطبيق حد السرقة بقطع اليد مثلا في السرقة، فإنه إذا فعل ما أبيح له أو أنه قطع اليد من الحد الذي هو مأذون به شرعا فترتب على قطع اليد سراية، يسمونه سراية القود، يعني استمر الأذى بهذا المقطوع يده فتأذى بذلك فمات، أو تسبب له شيء من الأذى في باقي جسده أو في باقي ذراعه فتسبب له في شيء من التلف، إن كان قد فعل ما أبيح له ولم يتجاوز فلا ضمان عليه. لكنه إن فعل ما لا يؤذن له به، يعني مثلا شخص ضرب شخصا فكسر له عظمة في صدره، فإنه شرعا يترتب عليه الحكم، لكن ماذا لو ترتب على هذه الإصابة موت هذا المضروب فيما بعد؟ هو ما قتله، هو ضربه فتسبب في دخوله المستشفى، لكنه في تبعات هذا الضرب لحقته الوفاة، هل يعتبر خطأه خطأ قتل أم خطأ الضربة الأولى والإصابة فقط؟ خطأ قتل، ويصنف في قتل الخطأ وتترتب عليه كفارة القتل، لا كفارة، لا 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 جناية الضرب والأذى والعدوان. والسبب أن ذلك الموت هو حصل بأثر هذا الضرب فترتب عليه، إذن بعكس القاعدة، فعل ما لا يؤذن له فيه فعله فترتب على ذلك تلف فإنه يضمن. قال رحمه الله: وكل ما نشا عن الماذون فذاك أمر ليس بالمضمون. فمن فعل شيئا مباحا له فعله فترتب على فعله هذا شيء من الآثار فلا ضمان عليه، وبعكسه إن فعل شيئا لا عذر له في فعله ولم يؤذن له شرعا فيه فإنه معاقب على ذلك ضامن له. نعم.
قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته.
قال رحمه الله: وكل حكم دائر، أو وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه مقولة منتشرة على ألسنة الفقهاء، وتجدها كثيرة في المناظرات الفقهية أو المناقشات الفقهية أو الاستدلالات الفقهية في بعض المسائل. يقولون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى يستخدمها الفقيه؟ لما يأتي لمسألة فيها علة، فيأتي لبعض الصور فيجد أن العلة غير متحققة فيحكم بانتفاء الحكم، فإذا قيل له: لكن هذا الحكم رتب الشرع عليه كذا، فيقول: نعم، لكن الحكم رتبه الشرع بوجود العلة، والعلة غير موجودة هنا. علل الربا وهي المفاضلة مثلا، أو الجهالة، أو عدم التحقق في المماثلة، فإنها توقع في الربا بين الأصناف الربوية، فعدم تحقق المماثلة سبب لتحقق المفاضلة. ولذلك قال الفقهاء: علة البيع في منع بيع المزابنة هو عدم تحقق المماثلة. ما المزابنة؟ أن يبيع التمر على الأرض بالرطب على رؤوس النخل. هو إذا جاء بتمر مقداره 30 صاعا، وأتى إلى نخلة عليها رطب قدره ب30 صاعا. نقول قدره لأنه لم يكل بعد، ما وضع في الكيل، لكن بالخبرة وبالتخمين وبالخرص سيقول إن ما على هذه النخلة يساوي 30 صاعا. فجاء بتمر مقداره 30 صاعا لصاحب النخلة وقال: هذا تمر بتمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد. فهذا التمر 30 صاعا بتمر يقارب أن يكون 30 صاعا. هذا ممنوع شرعا، رخص في العراية فيما دون 5 أوسق، لكن نتكلم على ما فوق ذلك. وهذا مثال فقط ضربته بال30، ولم أرد به الحكم الشرعي بشروطه. فهو لما يقول له: هذا 30 ب30، ويريد البيع، يمتنع هذا شرعا. والسبب أن المماثلة لم تتحقق. كيف ما تحققت؟ أنا جئتك ب30 صاعا، وأنا قدرت النخل والتمر الذي عليه فقدرته ب30 صاعا. التقدير هل هو حقيقة أم تقريب؟ تقريب. إذن هل تحققت المماثلة؟ لا. يقول الفقهاء: فإذا لم تتحقق المماثلة وقعت المفاضلة، والمفاضلة بمعنى الزيادة في أحد العوضين، فلا يصح العقد. وهذا معنى قولهم: إن الحكم يدور مع علته. الحكم في الربا يدور مع المفاضلة، فمتى وجدت المفاضلة تحقق الربا ووقع، ومتى انتفت المفاضلة وتحققت المماثلة ابتعد الربا. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا معنى قوله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا مثال في العلل، في علل الأحكام. لكنك لو جئت أيضا لأوصاف الشريعة في الأحكام، يعني الشريعة علقت بعض الأحكام على التكليف، فكل حكم يتوقف على التكليف شرطه البلوغ، فكلما وجدت علامة البلوغ ترتبت أحكام التكليف، وكلما انتفت علامة البلوغ انتفى التكليف. مثال ذلك: رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن، يسأل كثير من الناس: أبي، أمي، جدتي، خالتي، عمتي، كبار في السن وقد أصبحوا لا يقوم أحدهم ولا يقعد إلا بمعاونة أحد معه، هل تسقط عنه الصلاة؟ ويبدأ يسألك ببعض الأوصاف والأعراض التي يخبر بها عن قريبهم هذا الكبير في السن، فأنت بعيدا عن كل التفاصيل ستقول له: هل عقله باق في رأسه؟ هل لا يزال عاقلا؟ ما معنى ذلك؟ يعرف الأشخاص ويعرف الأوقات ويعرف كل شيء من حوله بغض النظر عن قدرته على الحركة، فطالما بقي عقله في رأسه فهو مكلف، وإذا كان مكلفا فالصلاة عليه واجبة. يقول طيب ما يستطيع يقوم للحمام، ما يستطيع يتطهر، لا يحسن الصلاة إلا بمعاونة، يجب فعل كل ذلك معه إعانة له على الواجب. متى فقد عقله ولو كان صحيحا معافا متحركا نشيطا لكنه لم يعد يميز حتى بين أولاده، ولا يعرف الوقت الصبح من المساء، وإذا قيل له صل الظهر صلى 5 ركعات، وإذا قيل له صل العشاء صلى 2 ركعتين، ولا يحسن ولا يفرق ولا يميز، فمثل هذا يرتفع عنه التكليف، وإذا ارتفع عنه التكليف فلا صلاة عليه. دخل عليه شهر رمضان فلا صيام عليه لأنه غير مكلف. فيسأل بعض أقربائي هل يجب أن أخرج عنه كفارة؟ الجواب لا، لأن الصيام هنا لم يجب عليه أصلا، فلم يجب لا الصيام ولا بدله وهو الكفارة، بخلاف من هو مكلف وعقله في رأسه لكنه شق عليه الصيام وما استطاع فأفطر ولا يستطيع القضاء، فنقول ها هنا تخرج الكفارة. فهذه قاعدة أن الحكم يدور مع علته، فطالما بقي العقل في رأس المكلف فهو مكلف، تترتب عليه أحكام التكليف، ومتى فقد وصف العقل وفقد الحكم الشرعي وهو التكليف لأنه يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
طيب، هذه قاعدة مستقاة أو مستنبطة من الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. ومن حديث آخر أيضا في قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي الله عنها، لما طلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها على عقد كتابتها، يعني أن تشتري نفسها من سيدها، فوافقت عائشة رضي الله عنها، لكن قومها اشترطوا أن يكون الولاء لهم وهذا مخالف. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم صعد المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهاتان قاعدتان متكاملتان، أولاهما تقول إن المسلمين على شروطهم، والقاعدة الأخرى أن الشروط المعتبرة هي كل شرط لا يصادم حكما شرعيا، لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. هذه الشروط تكون ملزمة ويجب العمل بها. انتبه، قد يكون الشرط مكتوبا تقرأه فتلتزم به، وقد يكون معلوما يعني متعارفا عند الناس. مثال: تأتي تتقدم للتعاقد مع شركة للعمل حارس أمن، أو للعمل عندهم موظفا أو مندوب مبيعات، عندهم شروط وعرف الناس في البلد أن هذه شروط الشركة، فكونك تأتي وتتقدم على الوظيفة وتقبلها ما معنى ذلك؟ أنك موافق على الشروط. فلو اختلفت أنت ومدير الشركة يوما ما فقال لك: عفوا أنت لم تفعل 1، 2، 3، 4، وبدأ يعدد عليك التجاوزات التي لم تلتزم فيها بالشروط، ستقول له: عفوا لكنك ما أخبرتني بالشروط ولا وقعت لك على شرقة الشروط، لكنك تعرفها. فإذا الشرط قد يكون مكتوبا وقد يكون معروفا يتعارف الناس عليه، فكل ذلك ملزم، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. عقد بيع، عقد نكاح، باع جابر رضي الله عنه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشترط لأنه باعه في سفر، فاشترط أن يركبه إلى المدينة، يعني إذا أتيت إلى المدينة سأسلمه لك يا رسول الله، لكنه الآن في السفر أنا أريد أن أستفيد منه وأركبه. وافق النبي عليه الصلاة والسلام. لما قدم المدينة أتاه جابر رضي الله عنه بالبعير، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. فأعطاه الجمل وأعطاه الدراهم صلى الله عليه وسلم، لكنه وفى له بالشرط، اشترط جابر أن يركبه. فلو أنت اشتريت بعت سيارتك وقلت للمشتري: وقد قبضت الثمن، لكن عندي شرط، أنا عندي سفر للمدينة هذا الأسبوع وسأستخدمها أسافر بها، فإذا عدت بالسلامة إن شاء الله يوم السبت يوم الجمعة يوم الأحد أعطيتك السيارة، الشرط هذا صحيح ولك حق في ذلك إن وافق. فإذا وافق فقد أصبح الشرط لازما، ولا يحق له أن يذهب للقاضي ويشتكي ويقول أنا عقدت معه عقد البيع اليوم الأحد وما سلمني السيارة إلا يوم السبت الذي يليه، لأنك قد وافقت على الشرط. وهكذا يا إخوة، من وقع منكم على عقد بيع أو دخل في محل تجاري أو سوق وعندهم شروط علقوها ودخلت واشتريت وأنت تعرفها، فقد وافقت على الشروط المعلقة أو المكتوبة أو المعلومة عند الناس. وقعت على وظيفة والتزمت بعمل وأداء بساعات محددة وبإجراءات محددة ووافقت على ذلك، فأنت ملزم بها. في النكاح تقدمت لخطبة امرأة فاشترطت عليك شروطا، أو أنت اشترطت عليها شروطا فوافق الزوج أو وافقت الزوجة على الشروط، فالجميع ملزم. اشترط على زوجته أنه إذا اقتضى عمله السفر من البلد الذي فيها أهلها فإنها تسافر معه، فوافقت. ما الذي يترتب على هذا؟ أن تلتزم بالسفر معه لأنها وافقت. العكس، اشترطت عليه ألا يخرجها من البلد الذي فيه أهلها ووافق أخونا على هذا، وبعد سنتين ثلاثة أربعة جاء وقت السفر فقال لها هيا يا أمة الله، قالت له بيني وبينك شرط وأنت وافقت، فسيقول لها لا لي القوامة وعليك السمع والطاعة ويجب أن تستجيبي وأنا الزوج والمرأة ترحل مع زوجها ولو كان في المريخ. هذا الكلام لا ينفع، لأنه وافق على شرط ابتداء، وكل شرط لازم للعاقد. سؤال، ماذا لو اشترطت المرأة على زوجها في العقد؟ والأخوات اسمعنا الآن، لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها امرأة أخرى فوافق أخونا في الله رغبة في إتمام العقد، ثم بعد سنوات بدا له أن يتزوج أخرى، هل الشرط هذا ملزم أو سيصنف في شروط حرمت حلالا وأحلت حراما؟ سؤال، هل هذا الشرط الذي تشترط فيه المرأة على زوجها ألا يتزوج أخرى عليها، هل هو من الشروط التي تحرم الحلال أو تحلل الحرام؟ الجواب لا، هي ما حرمت عليه النكاح، يعني زواجه بثانية وثالثة ورابعة ليس من الواجبات التي حرمتها منه، واضح؟ هي ما حرمته من واجب، وبالتالي ما حرمت عليه الحلال ولا أحلت الحرام. كل المباحات يا إخوة إذا خضعت لشروط فوافق عليها أحد المتعاقدين أصبحت ملزمة له في حقه، فإذا وافق فهو ملزم بهذا، ملزم بمعنى أنه لا يجوز أن يخرم شرطه، لحديث المسلمون على شروطهم. كما لو اشترطت عليه ألا يسافر بها من البلد هذا مباح، فكونه وافق أصبح واجبا في حقه لأنه اشترطت عليه فوافق. فعندئذ ستقول الشروط التي تمنعك من واجب أو تلزمك بالوقوع في الحرام هذا التي لا يجوز الوفاء بها، التي لا يجوز اعتبارها، كأن أوجبت عليه مثلا فعل محرم، أوجبت عليه في عقد النكاح أن يكون حفل العرس مصحوبا بخمر وآلات له وموسيقى وفرق عزف واشترطت هذا، هذه شروط باطلة لأنها إلزام بمحرم أن يفعل. وهكذا ستقيس الشروط متى كانت تجبر على فعل محرم أو تمنع من فعل واجب فلا يجوز الوفاء بها لأنها تصادم حكما شرعيا، وهذا معنى قوله إلا شروطا حللت حراما أو عكسه حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلمها. فهذه شروط يجب مراعاتها يا إخوة في عقود البيع، في عقود النكاح، في عقود التوظيف والعمل، يا إخوة حتى في عقود السفر والدخول للبلدان، وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس. لما تطلب تأشيرة لزيارة دولة من الدول أو للإقامة بها أو للحصول على جنسيتها ثمة شروط، والشروط هذه خطوة أولى يوقع عليها صاحب الطلب لما يريد أن يدخل البلد، تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة أو تأشيرة إقامة أو تأشيرة جنسية، طلب الحصول على جنسية، وثمة شروط، فكونه يوافق ويوقع على ذلك ثم يخرم الشروط فليس هذا من حقه. وستقيس على هذا جملة من التصرفات بعض الناس يراها ابتداء مصادمة لأحكام شرعية، يقول كيف يمنعونني من كذا، كيف يلزمونني بكذا. أوضح مثال على ذلك مسألة تصريح الحج الذي لا يسمح للشخص بتكرار الحج أكثر من مرة في خلال 5 سنوات، هو ما منعك من واجب، ما يتكلم عن حج الفريضة، أدى حج الفريضة، فهو من باب المصلحة العامة ومراعاة جملة من القضايا جاء القرار فقيل لا تحج إلا بعد 5 سنوات، فجاء يحج بعد 5 سنوات، بعد سنتين اشتاق للحج أو أراد أن يحج عن أبيه الميت أو عن أمه، وسيخرج تصريحا باسمه وهو ممنوع لأنه حج قبل سنة، فهذه أشياء ملزمة، بمعنى أن الشخص أصبح ملتزما بها طالما أخذ تصريحا، وهو يعرف أن مقتضى ذلك أن لا يطلب مرة أخرى إلا بعد 5 سنوات. فهذه تطبيقات كثيرة جدا في مسألة الشروط، ضابطها الكبير أن الشروط التي لا تحرم واجبا ولا توجب محرما، فما لم تصل إلى هذا الحد مباح يمنعك منه، حتى مستحب يقيده لك ببعض الأمور والقضايا في مراعاة مصلحة أعظم تعم الأمة وتعم الناس والمصلحة فيها متعدية، هذا يكون الالتزام به من نمط الأحكام الشرعية التي يجب الوفاء فيها بالشروط. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم.
قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
هذا بيت يستفاد منه مشروعية إجراء القرعة، والقرعة معروفة، إنما ينص عليها الفقهاء لأن بعض الفقهاء لهم فيها خلاف، فبعض الفقهاء لا يرى جواز القرعة ويراها نوعا من العمل بما لا دليل عليه شرعا، ويكفينا في ذلك استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقرعة بين نسائه إذا أراد سفرا، فإنه لما يريد أن يعدل بينهن عليه الصلاة والسلام ليس من العدل أن يجدول بين الزوجات في مسألة السفر. لما؟ لأن السفر غير محدد ومنضبط، فرق بين رجل ظروف عمله تقتضي منه السفر كل أسبوعين وعنده زوجتان أو ثلاثة، هذا من السهل أن يجدول فيقول في كل مرة سآخذ واحدة، هذا عدل. لكن من لا ينضبط سفره، والنبي عليه الصلاة والسلام سفره كان أكثره للجهاد والغزو، فإذا أراد أن يسافر ويخرج ببعض زوجاته أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت لها القرعة سافرت معه، والتي لا تخرج لها القرعة ليس لها أن تعترض أو تحتج، لأن هذا عمل شرعي وهو إجراء القرعة. يقول: متى تستعمل القرعة أو متى تكون مشروعة؟ قال: عند المبهم من الحقوق أو عند التزاحم، يعني ثبت حق ولم يتحدد صاحبه فأردت تحديد صاحب الحق. رجل مثلا أوصى بشيء من أمواله لواحد من أهل القرآن، لواحد من علماء البلد، لواحد من أئمة المسجد الحرام، ولم يحدد، فجئنا لتنفيذ الوصية، أوصى ببيت أو مزرعة أو مال من أمواله لأحد مؤذني المسجد الحرام، لأحد الآئمة، وهم أكثر من واحد، وما حدد واحدا بعينه، فما السبيل؟ إجراء القرعة. هذا مثال لتعيين المبهم في الحقوق. قال: أو عند التزاحم. مثال ذلك إقراعه صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في السفر. لما؟ لأنهن كلهن صاحبات حق ويرغبن في السفر معه، لكن لو تنازل بعضهم وبقيت واحدة صفي لها الحق. فعند التزاحم، بمعنى عند إرادة أكثر من شخص لصاحب الحق أن يأخذه، فتجرى القرعة بينهما. لما يتنازع اثنان لقطة من المال وجداها فاختصم عليها، تجرى القرعة بينهما. أعتق أحد عبيده ثم نسيه، أو أعتق عتقا مبهما قال: لله علي، إن أكرمني بكذا أعتقت واحدا من عبيدي، فأكرمه الله بما علق نذره عليه، وجب أن يحدد أحد عبيده للعتق، فإذا احتار وأراد أن يكون منصفا أجرى القرعة، فأيهم خرجت له القرعة جاز له ذلك. لكن هذا نوع من الأسلوب الشرعي الذي تطيب به النفوس، خصوصا عند من يكون واجبا عليه العدل على من تحته، فالأب مع أولاده، الرجل مع زوجاته، المدير مع موظفيه، وقد جرت العادة أن يكرم بعضهم مثلا، أو يأتيه أمر من المسؤول الأعلى أن يكرم أحد موظفيه مرة كل شهر، فتساووا عنده في الجد والحرص والانضباط، ومرة أكرم هذا ومرة ذاك، فإذا كان يعرف أن المسألة ستتكرر فلا بأس أن يجدولها عليه مرة بعد مرة، لكن جاءت عابر ولا يدري هل تتكرر أم لا، فله أن يقرع بين أولادها وبين زوجاته وبين موظفيه ليكون منصفا وليخرج من الحرج. مثال ذلك أحيانا يفعله بعض الزوجين فيما لو اختلفوا على تسمية الولد، رزقوا بابن أو بنت فاختلفوا على تسمية، فمن الأساليب اللطيفة التي يجريها بعضهم أن يجمع الاسم الذي طلبه هو مع الاسم الذي طلبته هي، ويجعلها في ورقة ويجري القرعة، فإذا خرجت ويكون بتراضي. لكن لا تفعل مثل ذاك الرجل، اتفقوا وزوجته واختلفوا على اسمين، فأراد مثلا هو إبراهيم وأرادت هي عمر، فاتفق معها على أن يكتب هذا في قرعة، فكتبها في ورقتين، ثم قال لها أنت ستختارين، واشترط لها أن تكون القرعة 3 مرات وليست مرة واحدة، فأيهم خرج له العدد الأكثر أخذ باسمه. سحبت المرة الأولى إبراهيم، سحبت المرة الثانية إبراهيم، سحبت المرة الثالثة إبراهيم، فسلمت أمرها لله، ولم تفطن إلى أن الشيطان كتب في ورقتين إبراهيم، فأي ورقة تخرج تكتب تجدها إبراهيم، فمرر عليها الخدعة وظنت أنها قرعة وسلمت أمرها لله، لكنه كان يحايلها بذلك. قال رحمه الله تعالى: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. نعم.
قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع.
قاعدة فقهية لطيفة: إذا اجتمع عملان من جنس واحد، إن تساوى العملان واجتمع، انتبه، إن تساوى العملان واجتمع، يتساوى العملان من جنس واحد، عملان من جنس واحد يجتمعان في وقت واحد، فما العمل؟ قال يفعل أحدهما فاستمع، بمعنى أنه يكفي أن يكون العمل لأحدهما ويكون مجزئا عن الآخر. مثال: رجل استيقظ صبيحة الجمعة بعد صلاة الفجر وعليه جنابة، وأراد أن يغتسل للجمعة، فكم غسلا سيغتسل؟ حتى لو قلنا إن غسل الجمعة على مذهب من يقول إنه واجب، فغسل الجمعة واجب وغسل الجنابة واجب، فكم غسلا سيغتسل؟ تساوى العملان واجتمعا، فماذا سيفعل؟ فعل أحدهما. دخل المسجد يريد أن يجلس، وهو يعرف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكنه سيصلي سنة الفجر الراتبة، كم ركعتين سيصلي؟ مرة واحدة، وينوي بها السنة الراتبة، فهل يباح له الجلوس بعد ذلك أم يلزمه يقوم يصلي ركعتين تحية مسجد؟ لا يكفي هذا، تساوى عملان واجتمعا. ولذلك لما يأتي المحرم بعمرة مقرونة بين حج وعمرة فطاف للقدوم، فإذا سعى سعي الحج فقد كفاه عن سعيه فيما بعد، لأن عمرته دخلت في حجه، تساوى العملان واجتمعا، فيكفيه سعي واحد، وطوافه ذاك يصبح طوافا لعمرته وللقدوم في آن معا. لكن المتمتع أو المعتمر هذه الأيام يأتي بعمرة فيدخل مكة محرما، فإنه لما دخل مكة محرما يلزمه طواف قدوم، لكنه طواف طواف العمرة، فيكفيه هذا عن طواف القدوم، لأن الطواف هو الطواف، وعملان من جنس واحد واجتمعا فيكفيه أحدهما. إن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمعا. نعم.
قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
هذا معنى قول الفقهاء في القاعدة الفقهية: المشغول لا يشغل، هكذا قاعدتهم الفقهية تقول: المشغول لا يشغل. وبعض الناس يعني من العوام من غير طلبة العلم يحملها على معنى: إذا كنت مشغولا فلا تشغلني، لا تكلفني بشيء، وليس كذلك. المشغول شرعا بحكم فإنه لا يجوز إشغاله بحكم آخر. قال: مثاله المرهون والمسبل. المسبل الوقف الذي جعل سبيلا لوجه الله، فالوقف من أوقف برادة ماء أو أوقف دارا لتكون مسجدا لا يجوز استعمالها في شيء آخر. الوقف لا يجوز بيعه، لا يجوز رهنه، لا يجوز وقفه لطرف آخر أو جهة أخرى.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
فهذا معنى قولهم المشغول لا يشغل. كذلك من رهن شيئا من ماله، رهن بيته أو سيارته أو دابته، فلا يجوز أن ينتفع من هذا الرهن بشيء آخر، فلا يباع. من رهن بيته ما جاز له أن يبيعه، ولا جاز له أن يرهنه في مكان آخر، ولا جاز له أن يهبه لآخر، ولا أن يبيعه، فتعطلت تلك الإجراءات الأخرى، لأن هذه الدار أو هذه السيارة رهنت، فالمرهون لا يمكن إشغاله بحكم شرعي آخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
من أدى عن غيره دينا واجبا عليه، من أدى حقا من الحقوق مترتبا على أخ من إخوانه، قال له الرجوع، بمعنى أن شخصا بلغه أن أحد إخوانه أو أصدقائه في محنة أو مصيبة أو موقوف في قسم الشرطة أو مطلوب في القضاء أو مطلوب في حق من الحقوق، فذهب وبادر ودفع عنه لإخراجه من الحبس أو لرفع العقوبة عنه. سؤال: ما دفعته عنه هل يجوز لك شرعا أن تعود فتطالبه به، أم هو تبرع لا يجوز لك أن ترجع به؟ قال: من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع بشرط إن نوى مطالبا. إذا كان نوى من البداية أنه سيدفع نيابة عنه ثم يعود عليه بطلب ذلك الحق منه، فله ذلك. لكن إن جاء ابتداء ونواها مساعدة واحتسابا وأجرا وفزعا، فهذا لا يجوز له أن يرجع فيقول: ترانا في الموقف الفلاني دفعت عنك 1000 ريال وأخرجتك من الحبس بغرامة بكفالة وقدرها كذا، فأعد إلي المبلغ. هل يدخل في هذا الكفلاء والضامنون؟ يعني تذهب تستأجر سيارة أو تشتري عقارا فيطلبون منك كفيلا أو ضامنا، فالكفيل أو الضامن يطالب عند تأخر الحق. فماذا لو جاء الكفيل أو الضامن فدفع ما على مكفوله أو على مضمونه من الحقوق متأخر في سداد قسط، فدفعوه 2500 ريال، هل يعود على المضمون عنه والمكفول عنه فيأخذ حقه منه؟ نعم، إن نوى يطالب، إن نوى أن يطالب بحقه جاز له الرجوع. فإذا لم ينوي لا حق له، لأنه أخرجها تبرعا وهبة، ولا يجوز له أن يرجع في ذلك. طيب، هذا كله في الديون والحقوق التي لا تحتاج إلى نية. أما ما يحتاج إلى نية كالزكاة أو الكفارات الشرعية، شخص أو تعرف أن أخاك عليه زكاة في تجارته وتعرف قدرها، ثم جئت تبادر تقول أنا سأخرج عنه الزكاة ثم أخذها منه إذا عاد من السفر، هذا لا يصح شرعا. لما؟ لأن الزكاة عبادة تجب فيها النية، والزكاة ليست واجبة عليك إنما هي على أخيك، فمن الذي يجب أن ينوي؟ صاحب الزكاة الواجب عليه، عليه كفارة عتق رقبة. سافرت في بلد من بلاد الدنيا فوجدت رقابا تعتق هناك، فقلت هذه فرصة سأشتري رقبة عن أخي وأعتقها، فإذا عدت إلى البلد أخبرته وأخذت منه قيمة الرقبة، لا يصح. لما؟ لأنها تحتاج إلى نية. ما العمل؟ ينيبك فيه ويوكلك، بمعنى أنك لا تفعل العمل ابتداء ثم تقول له فعلت عنك فأعطني المال، لا يصح، لأن العبادات التي تفتقر إلى نية يجب أن تصدر بنية صاحبها. تنبيه، كثير من الناس يؤدي عمرة عن بعض الأحياء العاجزين، أو يحج، جاء للحج فوجد فرصة للعمرة عن خالته العجوز أو عمه المسن أو زوج خالته أحد أقاربه، فوجدها فرصة فيقول أعتمر عن، ويذهب ويستفتي الفقيه كالتالي، يقول يا شيخ رجل من الأقارب كبير في السن جدا لا يقوى على ركوب الراحلة، يجوز أن أعتمر عنه؟ الجواب نعم يجوز، لكن بعض الناس خطأ أن يفهم أنه يهب له ثواب العمرة أو يعتمر ثم يعود البلد ويبشر، يقول أبشرك يا عمي اعتمرت عنك في مكة، هذا لا يصح، هذه عبادات تفتقر إلى نية. من أراد أن يفعل عن غيره فلا بد من توكيله، لا بد من إنابته، اتصل به وقل يا عم أنا في مكة، يا جدي أنا في مكة وبوسعي أن أفعل عمرة، وتعرف أنه ما اعتمر في حياته، سيأذن لك، لكن لا بد من نيته أن يوكلك في هذا وينيبك عنه فتفعل العمرة أو تخرج الزكاة أو توكل أو تقوم بحق من الحقوق في الكفارات بعد علمه ونيته، لأنها تفتقر إلى نية. فهذا معنى قوله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم.
قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
الوازع هو المانع، والشريعة جعلت بعض الموانع كالعقوبات والكفارات موانع عن بعض الأعمال، يعني مثلا الجماع في نهار رمضان عليه كفارة، هذا يسمى وازع شرعي. ليش؟ لأنه يمنع المكلف، يقول له إذا فعلت فستعاقب بكذا. من ترك شيئا من النسك في الحج يعاقب بالكفارات، فكفارات جبر لخلل أو عقاب على فعل، هذه كلها تسمى وازع شرعي، بمعنى أن الشريعة مثلا لماذا رتبت الشريعة حد القصاص والجنايات عموما والحدود الشرعية على بعض الفواحش والآثام؟ ردعا للعباد، فهذا يسمى وازعا شرعيا، يعني مانعا جعلته الشريعة تمنع به العباد من الوقوع في بعض الأعمال. لكن ثمة محرمات في الشريعة يا إخوة ما رتبت الشريعة عليها عقوبات، أكل النجاسات مثلا أكرمكم الله محرم في الشريعة، نهت عنه الشريعة لكن ما في أي عقوبة، لا حد ولا تعزير ولا كفارة ولا ما هذا؟ قال يكتفى فيه بالوازع الطبعي، جعل الله في طبائع الإنسان استقباح مثل هذه الأعمال، فاكتفي بهذا عن الوازع الشرعي. فهمتم؟ ثمة يعني أمور في فطرة الإنسان يستقبح معها أن يفعل بعض الأمور وهي محرمة شرعا. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، فاكتفاء بوازع الطبع كأكل النجاسات وشرب السموم ما ترتب عليها في الشريعة عقوبات، لأن النفس البشرية تنفر منها، فلما نفرت اكتفي بذلك عن الوقوع في إلزامات شرعية أو حقوق شرعية تترتب عليه، وهذا معنى قوله الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. بهذا انتهت القواعد التي ضمنها العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته الفقهية اللطيفة الظريفة التي اشتملت على نحو من 50 بيتا، مررنا فيها على عدد من القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية في حدود 30 أو 31 قاعدة لطيفة، رأيتم تعدد أنحائها واختلاف تطبيقاتها لازلت أختم بما بدأت به في أول لقاء، أن القواعد الفقهية عبارة عن حزام، حزام يجمع لك المنثور من القواعد الفقهية ويجعله على شكل حزم. طالب العلم المتفقه بحاجة إلى هذا النظام العلمي، يضبط تفكيره، يضبط قضاياه، يساعده على استبصار المسائل ومعرفة أحكامها، يلم له الشتات، يقرب له العلم الفقهي، ثم هو مع الدربة والممارسة والانطلاق سيكون رصيدا ضخما يتوجه إليه. ختم الناظم رحمه الله ببيتين كما ابتدأ بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ختم بهما.
قال رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع.
ونحن أيضا نختم بما بدأنا به من حمد الله والثناء عليه بما هو أهله. نحمد الله أن يسر لنا دراسة المنظومة، نحمده أن أتم علينا الصحة والعافية، نحمده أن زاد في علمنا ما لم نكن نعلم، نحمده أن يسر لنا في طلب العلم الشرعي درجات وحسنات كثيرة، نحمده والله يا إخوة ويا أخوات أن هيأ لنا هذه المجالس التي قضينا فيها ساعات، والله ليست بكد أحدنا ولا جده ولا اجتهاده، هو توفيق من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فيحمد طالب العلم ربه في كل مسألة يطلبها وكل علم يحصله وعلى كل فائدة يجنيها من سلوكه طريق العلم، فهي نعم متعددة تستحق حمد الله وثناءه والثناء عليه بما هو أهله. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها محط البركات ومجمع الخيرات والرحمات. ونحن أيضا نختم بالدعاء لناظم هذه الأبيات المنظومة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله شيخ مشايخنا بما أفدنا من علمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون هذا صدقة جارية في علم ينتفع به من بعد موته رحمه الله، ويكون هذا مدخلا لأحدنا يا إخوة أن يكون العلم الذي نتعلمه مبذولا يوما من الأيام على نحو من الأنحاء يجري لنا به الأجر كما يجري لهؤلاء العلماء الكبار. أسأل الله لي ولكم في الختام التوفيق والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا علما وسدادا وتوفيقا وهدى وبركة، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الراسخين الربانيين، ويجعل علمنا نورا في صدورنا وضياء في طريقنا وسلامة في مسالكنا ورفعة في درجاتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا بين العباد وميزانا تثقل به الموازين يوم التناد، وأن يختم لنا ولكم بخير ويجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يرحم والدينا الآباء والأمهات وأن يجعلهم في أعلى الدرجات ويجمعنا بهم مع الزوجات والذريات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آله وصحبه وسلم.